ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار، ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. مقتل ناشطة في الجريف غريب واغتصاب امرأة بواسطة الدعم السريع، ومقتل 20 شخصا جراء القصف الجوي في السامراء بالخرطوم بحري. حالة اغتصاب وانهيار 48 منزل وإصابة 16 لاجي في شرق تشاد، والجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بشأن قصف السفارة الأثيوبية. وزير الرعاية الاجتماعية ينتقد قرارات رئيس الوزراء، وتصاعد معدلات الإصابة والوفيات بحمى الضنك في القضارف والجزيرة. الهادي إدريس يدعو للحل التفاوضي في منبر جدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت غرفة طوارئ الجريف غريب عن مقتل عضو الغرفة سهام حسن مصطفى مساء الاثنين برصاصتين في الرأس والصدر داخل منزله من قبل قوة من الدعم السريع، بينما اغتصبت القوة امرأة واحدة في الحي. وقالت غرفة طوارئ الجريف في تعميم صحفي إن القوة أطلقت النار على سهام عبر شباك منزله أثناء مقاومتها ومحاولتها حماية نفسها وأسرتها ورفضها فتح باب المنزل. وأدانت قطاعات واسعة مقتل عضو الغرفة سهام حسن مطالبة بملاحقة المجرمين. اتهم الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة جهات تنتمي للنظام المباد بإشعال الحرب لقطع طريق الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الحروب. وأدار رئيس الجبهة الثورية في خطاب بمناسبة مرور 3 سنوات على توقيع اتفاق سلام جوبا الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ويدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتقصي حول كل الجرائم. وقال الهادي إدريس إنه لا مخرج من الأزمة سوى الحل التفاوضي من خلال منبر جدة للوصول إلى وقف سريع لإطلاق النار واستعادة العملية السياسية. من جهة أخرى، أقرت الدول في الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات على الأطراف الرئيسية لحرب السودان. أعلنت لجنة أحياء السامراب وفاة أكثر من 20 شخصا وإصابة آخرين في السامراب شمال إثر سقوط قذيفة في مركز صحي. من جهة أخرى، اتهمت لجنة مقاومة الجريف غريب الدعم السريع بإصابة أحد شباب الحي بطلقات نارية واعتقاله من مستشفى بشاير قبل نحو شهر. وعلى الصعيد الدولي، من المقرر أن تخاطب نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء في جنيف حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة اليوم الأربعاء. تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بقصف مباني السفارة الأثيوبية صباح الثلاثاء، مما أدى لدمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم. من جانبه، اتهم الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبدالله صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على الفرقة 16 في نيالة يوم الأحد. كما اتهم نبيل الدعم السريع بالقصف العشوائي في الخرطوم، مما أدى لمقتل مواطنين وأدان ارتدائها أزياء القوات النظامية مثل الجيش والاحتياط المركزي وجهاز الأمن. كشفت مصادر صحية عن تصاعد شديد لمعدلات الوفيات والإصابات بالكوليرا وحمى الضنك، فيما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن وفاة 19 حالة بالكوليرا من بينهم 3 في الخرطوم وإصابة 400 آخرين. كما أكدت الوزارة وفاة 11 حالة وإصابة 800 آخرين بحمى الضنك مؤكدا انتشاره. وقال مصدر صحي لراديو دبنجا إنه عدد حالات الإصابة بالكوليرا الملوم في مركز العزل بالقضارف بلغ 16 حالة، وأشار إلى تسجيل إصابات بالكوليرا في مناطق جينان في محلية القلابات الغربية ومنطقة مجزاز في منطقة الأسرة. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
يعني نتوقع فيها الحميات بأنواعها، أعلاها طبعاً الملاريا وحمى الضنك مؤخرا، وحتى غير من الحميات النسبية مرة متوقعة، يعني ما لو ظهرت ما مستغربة، يعني الإسهالات المائية مرضى متوقعة وهي مرتبطة بالموية، فبالتالي دي محتاجة لإصلاح منظومة كاملة، ما بس مسألة صح، لكن إصلاح منظومة كامل.
وفي ولاية الجزيرة جرى تسجيل حالتي وفاة من 82 حالة اشتباه بحمى الضنك في الجزيرة منذ 13 سبتمبر، وكشفت منظمة الصحة العالمية تسجيل 700,000 حالة ملاريا سريرية في 11 ولايات أدت إلى 21 حالة وفاة.
تواصل القصف المدفعي في أجزاء من الخرطوم والثلاثاء، حيث استمر الجيش في القصف المدفعي من قاعدة كرير العسكرية إلى مناطق مختلفة، وكشفت لجان المقاومة عن مقتل مواطنة وابنيها جراء سقوط غزيفة في منزلها بالعباسية في أم درمان يوم الأحد. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ الجريف شرق عن مقتل طفلة تبلغ من عمره 13 عاما إثر إصابتها بغزيفة في الرأس يوم الاثنين. وأضاف في هذا الخصوص:
بدأ كده ده ضرب شديد هنا، ده عدى قعدانات كلها عموما، يعني 16 14 كلها، حيث الناس دي كلهم جو كريه هنا الثورات، لكن بدأ دي الغالبيتهم جو الثورات وناس كل طبعا كلهم تعابة.
كشفت مجموعة مهامو الطوارئ أن تلقيها بلاغات يوم الاثنين بوفاة 3 مرضى في جزيرة توتي والخرطوم جراء استمرار الحصار عليها بواسطة الدعم السريع، كما أشارت لاستمرار الحصار على أحياء الكلاكل ومبدة بواسطة الجيش. وأكد مهامو الطوارئ في بيان أن قوات الدعم السريع تحاصر توتي منذ الأيام الأولى للحرب، وإنها تفرض قيودا على حركة المواطنين والسلع. وأشار إلى انقطاع الإمداد المائي مما دفع المواطنين لشرب المياه غير الصالحة مع تفشي الملارية والإسهالات مع خروج المركز الصحي عن الخدمة، بالإضافة لشح الرصيد وصعوبة الاتصالات. وأضاف في هذا الخصوص:
قالوا لي نحن مشينا هنا ده الثورة جو الثورة، واحدين جو الثورة، واحد قال لي طلعنا من توتي مشينا دونقولة، والله قال الكهرباء كان قاطع فترة طويلة ومرق وما قدروا، طبعا إلا بورقة قالوا كان وكلام بالشكل ده، لكن في الآخر الكهرباء ذاتها قطعت والباعوضة.
رصد محامو الطوارئ أيضا محاصرة الجيش لأحياء الكلاكلة ومنع دخول أي سلع استهلاكية قادمة من جبل أولياء إليها، وقالت إن ارتكاز القوات المسلحة بمستشفى الأمل على الشارع الرئيسي القادم من كوستي إلى الخرطوم. وأشار محامو الطوارئ في بيان سابق إلى محاولات من القوات المسلحة لإحصار محلية أمبدة في أم درمان بنشر عدد من الارتكازات داخل محلية كرري. اعتقد وزير الرعاية الاجتماعية أحمد أدم بخيت قرار رئيس الوزراء المكلف بمنح صلاحيات مفوضية العون الإنساني للجان الطوارئ التي تم تكوينها، مؤكدا أن إقالة مفوض العون الإنساني جاء بسبب رفضه لهذا الوضع. ودعا الوزير في مؤتمر صحفي بورسودان يوم الثلاثاء لإعادة الصلاحيات للجهة المختصة وهي المفوضية، ونفى وزير الرعاية الاجتماعية أحمد عدم بخيت بيع المساعدات التي وصلت في الأسواق، مبينا أن بعض النازحين المستفيدين باعوا بعض المساعدات واستبدلوها بمواد أخرى بسبب اختلاف الثقافة الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
اختصاصات المفوضية ونزع خلاف ونزاع في الحتة دي، نجم الدين بطالب بأن المفوضية هي مكلفة قانونا بإدارة العمل الإنساني بمتابعة النسبة كلها، والأخ رئيس مجلس الوزراء كون لجان دي وهي اللجان دي أخذت هذه الاختصاصات. فإثر هذا النزاع أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بإعفاء وتعيين شخص آخر.
أعلن وزير الرعاية الاجتماعية أدم رضاه عن استجابة المجتمع الدولي للأوضاع الإنسانية في السودان، مشيرا إلى أن الدول الغربية توجه اهتماماتها إلى أوكرانيا وأن الوضع في السودان ليس في إطار أولوياتها. وأشار إلى تعهدات على حمش اجتماعات أممية تبلغ 1.5 مليار دولار موزعة بين السودان والدول التي تستضيف اللاجئين، مشيرا إلى عدم تحصيل المبلغ حتى الآن. وقال إن المساعدات التي وصلت من الدول الشقيقة والصديقة والوكالات الأممية تبلغ 64,322 طن الصحية والغذائية والإيوائية، و 51,000 طن منحة القمح بما يعادل نحو 24% من الحاجة الكلية حتى نهاية العام التي تبلغ 480,000 طن. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا ما راضين عن الله الجهد الدولي تجاه الأزمة الحاصلة في السودان وزارة الدول. صحيح انعقد مؤتمر بتاع تعهدات في جنيفا وحصلت فيه مساهمات يعني نظرية حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار.
سببت الأمطار والعواصف التي ضربت معسكر مجي للاجئين السودانيين في شرق تشاد نهاية الأسبوع الماضي في إصابة 16 لاجئ بجروح متفاوتة، تم تحويل 7 منهم إلى مستشفى منطقة أدري لتلقي العلاج، مما أدى لتفاقم معاناة اللاجئين. وقالت الناشطة صفية إسحاق لراديو دبنجا إن العاصفة دمرت أكثر من 48 منزل بالمعسكر، وأوضحت صفية إن هناك عدد من اللاجئين تم تحويلهم من منطقة أدري إلى معسكر مجي لا يزالون في العراء لعدم تجهيز منازل لإيوائهم، مضيفة بأن اللاجئين يعانون من نقص في الغذاء، حيث تلقوا منذ وصولهم إلى المعسكر قبل شهرين حصة غذائية واحدة. وأضافت في هذا الخصوص:
هدموا ما يقارب 45 أو 46 منزل، انهاروا تماما، في بيوت اتقلعت انتهت، في بيوت الزين كبار، في ناس كانوا قاعدين في بيوتهم البيوت اتقلعت وجاتوا قاعدين، يتعوقوا ما يقارب 15 أو 16 نفر، في إصابات بالغة، ديل وصلوا لأدرى هنا لأنه كان في نزيف هاد وهناك ما في دكاترة.
من جهة أخرى، كشفت صفية إسحاق لراديو دبنجا عن اغتصاب لاجئة في معسكر مجي بشرق تشاد أثناء خروجها لجمع الحطب في المناطق المجاورة قبل أسبوع، وأشارت إلى تدهور في الوضع الأمني، حيث تتعرض النازحات للاعتداءات والمضايقات من قبل بعض أفراد المجتمع المضيف عندما يخرجن لجمع الحطب، ونبهت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسوء التغذية في أوساط الأطفال وكبار السن والنساء والنساء الحوامل بالمعسكرات، ونبهت إلى شحف المياه الصالحة للشرب. وأضافت لراديو دبنجا:
جابوها المستشفى وياهو يتأكد إنه كان حصل لها اغتصاب، وحتى من الاسم أسمى له أسبوع وحاجة، بعد ذلك وصلت المستشفى وتأكدت إنه دي حالة اغتصاب، يتلقت العلاج وفي جهات معنية شغالة الدعم النفسي والتفاصيل دي. يعني
كشفت مصادر صحية عن تصاعد شديد لمعدلات الوفيات والإصابات بالكوليرا وهم الضنك، فيما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن وفاة 19 حالة بالكوليرا من بينهم 3 في الخرطوم وإصابة 400 آخرين، كما أكدت الوزارة وفاة 11 حالة وإصابة 800 آخرين بحمى الضنك مؤكدا انتشاره. وقال مصدر صحي لراديو دبنجا إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا المنومة في مركز العزل بالقضارف بلغت 16 حالة، وأشار إلى تسجيل الإصابات بالكوليرا في مناطق جنان في محلية القلابات الغربية ومنطقة أم قزاز في منطقة الأسرة. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
يعني نتوقع فيها الحميات أنواعها أعلاها طبعاً الملاريا وحمى الضنك مؤخرا، وحتى غير من الحميات النسبية برضها متوقعة، يعني ما لو ظهرت ما مستغربة، يعني الإسهالات المائية برضها متوقعة وهي مرتبطة بالموية، فبالتالي محتاجة لإصلاح منظومة كاملة، ما بس لكن إصلاح منظومة كامل.
وأشارت المصادر إلى تحديات تتمثل في عدم قدرة المواطنين للحصول على أدوية هم الضنك بسبب ارتفاع أسعارها بجانب ضعف التوعية الصحية، وأشار إلى بيع الأطعمة المكشوفة في الأسواق وفرش الخضروات على الأرض، وحذر من أن تؤدي الأمطار التي حصلت خلال اليومين الماضيين في تزايد توالد الذباب والبعوض والإصابة بالكوليرا وهم الضنك. وكشفت منظمة الصحة العالمية تسجيل 700,000 حالة ملاريا سريرية من 11 ولاية أدت إلى 21 حالة وفاة. طالبت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين بمعسكر اللاجئين السودانيين بأردمي من كل اللاجئين المقيمين بالمعسكر عدم إرسال مشاكلهم إلى وسائل الإعلام وإرسالها إلى شيوخ المعسكر أو إلى مكتب المفوضية بالمعسكر. وقالت لاجئة سودانية بمعسكر أردمي لراديو دبنجا إن مكتب المفوضية والمعسكر طلب منهم عدم إثارة مشاكلهم في وسائل الإعلام، وأشارت إلى أنهم رفضوا ذلك. سلمت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب برئاسة عائشة موسى يوم الثلاثاء البرهان خارطة الطريق لإنهاء الحرب، تتضمن تكوين حكومة طوارئ. وقال المتحدث باسم الآلية في تصريح صحفي إن الخارطة نصت على وقف الحرب وإعادة الإعمار وتكوين حكومة طوارئ مؤقتة تنفذ بعض الالتزامات الداخلية للسودان في التنمية والعمران وإقاظة السودانيين وفتح ممرات حقيقية سليمة في الخرطوم وغرب السودان. ووصفت اللقاء بالمبشر وتتبعه لقاءات أخرى مع الكتل السياسية والمنظمات والطرق الصوفية ولجان المقاومة لتكوين حكومة طوارئ وتشكيل جبهة وطنية حقيقية لوقف الحرب والحوار السوداني السوداني والتداول الوطني بدون إقصاء لأي طرف. الخبر الأخير في النشرة: عاد التيار الكهربائي للانقطاع في القطاع الغربي لولايات شمال كردفان وجنوب وغرب كردفان، وذلك بعد الاشتباكات بين الجيش والدعم السري في منطقة دعشانة يوم الأحد الماضي. وكشفت مصادر صحفية إن العطل الفني حدث قبالة قرية الإبيداب، بجانب خلل فني آخر بجهاز مخفض التيار المحول CT بمحطة كهرباء مروابة القومية. وأكدت إدارة الحماية بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بأمدة باكر بقيادة إمكانية صيانة العطل الفني خلال 5 ساعات، واشترطت ضمان حماية فريق العمل من المهندسين والعمال لإنجاز المهمة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم ابيت كلامهم بوريك امورو،
كم ابيت كلامهم
بوريك امورو،
كم ابيت كلامهم بوريك امورو، كم ابيت كلامهم بوريك امورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نواصل التعليق وتحليل اتهام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في جريمة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم في شهر 6 من عام 2019 أثناء مخاطبته الضباط والجنود بمدينة عطبرة يوم السبت الماضي. وفيها نقدم لكم حديث للدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والمحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق حول الاتهام المقدم من البرهان لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في اعتصام القيادة العامة، فلنستمع إليه.
التصريح عبد الفتاح البرهان حول تورط قوات الدعم السريع في جريمة فضل اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، تلك الجريمة التي لن تنمحي من ذاكرة السودانيين مهما طال عليها الزمن، وهي أبشع جريمة تمر في تاريخ السودان الحديث. هذا التصريح ينطبق عليه القول السائر: إذا اختلف اللصان ظهر المسروق. وهو من ناحية محاولة للتنصل البرهان نفسه عن مسؤوليته المباشرة عن هذه الجريمة الكبيرة باعتباره قائد للقوات المسلحة في ذلك الوقت وحتى الآن. وبالتالي الجريمة حدثت أمام القيادة العامة وهو على رأس هذه الأجهزة جميعها، ولم يصدر منه أي ما يشير إلى أنه كان لديه موقف ضد هذه الجريمة، اللهم إلا هذه الصحوة المتأخرة يعني التي لا طعم لها. وهو إدانة لنفسه أنه لماذا سكت كل هذه السنوات، بل أكثر من ذلك لماذا ظل هو ومحمد حمدان دقلو كثنائي منسجم ومتناغم بشكل كامل طيلة الفترة من أبريل 2019 وحتى أكتوبر 2021، كان لهم الدور الأكبر في عرقلة إجراءات إصلاح الأجهزة العدلية وإجراءات سير أي عملية قضائية، تحقيق، عمل نيابات إلى آخره. ظل هو البرهان شخصيا مع حميتي يلعب دور كبير جدا ومكشوف في عرقلة أي محاولات طيلة حكومة الفترة الانتقالية للمضي قدما في ملف العدالة. وأيضا كان له دور كبير جدا في تقوية الدعم السريع على حساب الجيش نفسه، وليس أدل من ذلك تخصيص 30% من الصناعات الدفاعية لصالح الدعم السريع كواحد من القرارات التي تنسب له. فهذا التصريح هو محاولة بائسة لاستعطاف السودانيين في جريمة كل حيثياتها واضحة، معالمها واضحة، أطرافها واضحة، ولا تحتاج يعني لا يحتاج السودانيين لعبد الفتاح البرهان أو من لفه أن يحدثهم بمن قام بفضل الاعتصام. وعبد الفتاح البرهان نفسه هو من أول المتهمين، أما هو قائد الدعم السريع والأجهزة الأمنية وكتائب الأخوان المسلمين الموجودة داخل هذه الأجهزة. وبالتالي الجريمة واضحة، التفاصيل والمسؤوليات بشكل دقيق تحددها التحقيقات المستقلة وتحقيقها العدالة السليمة الخالية من تشوهات نظام الإنقاذ. فهذا التصريح يعني لا يؤخذ به ولا قيمة له، وإنما يعبر عن حالة من التوهان والتخبط يعيشها عبد الفتاح البرهان بما ارتكبه هو نفسه بحق السودانيين بجر البلاد إلى هذه الحرب الكارثة والإصرار على الاستمرار فيها بدون أي مبالاة وعدم اكتراث ولا حتى تقديم اعتذار للشعب السوداني بهذه المأساة الكبيرة التي تسبب فيها هو بدرجة أساس من خلال الدور الذي ظل يلعبه في تعويق الانتقال المدني الديمقراطي طيلة الفترة من أبريل 2019 ظهوره على رأس هذه الأجهزة الأمنية، ظل يوظف كل قدراته وإمكاناته والإمكانات التي يقف عليها في عرقلة مسيرة الانتقال المدني الديمقراطي وإقامة دولة العدالة ودولة الاستقرار ودولة القانون. فهذا التصريح لا قيمة له على الإطلاق.
كان هذا مستمعينا الكرام الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق، ومنه ننتقل لتحليل الأستاذ المحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور للاتهام الذي وجهه عبد الفتاح البرهان لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في جريمة فضل الاعتصام من أمام القيادة العامة في شهر 6 من العام 2019. فلنستمع إليه.
استمعت لكلام عبد الفتاح البرهان بخصوص إنكاره لأنه الجيش ما مشارك في جريمة فضل الاعتصام، وأنه الدعم السريع هي الجهة المتورطة يعني بشكل كامل عن الجريمة. ولكن إذا الناس بيتذكروا كان في تصريح لكباشي وهو عضو مجلس السيادي الانقلابي وفي نفس الوقت واحد من أعضاء اللجنة الأمنية بتاع عمر البشير اللي تحول فيما بعد للمجلس العسكري الانتقالي، قال الكباشي إنهم اتخذوا القرار ده، وفي نفس الوقت كان معاهم رئيس القضاء والنائب العام على ما أذكر في ذلك الوقت. وحتى ختم الكلام بتاعه بالعبارة المشهورة اللي صارت متداولة حدث ما حدث، باعتراف منه إنه المجلس العسكري كان طرف أساسي جدا في اتخاذ القرار بفضل اعتصام. اثنين، صحيح إنه كل المجموعة التي يعني شاركت في فضل الاعتصام كانت بتلبس الزي الرسمي، سواء كان للقوات المسلحة أو قوات الأمن أو الشرطة أو الدعم السريع. الدعم السريع في ذلك الوقت هو مكون عسكري بمعنى الكلمة، إنه كان جزء من القيادة العسكرية في ذلك الوقت، وباعتبار إنه حميتي كان نائب رئيس مجلس العسكري الانتقالي في ذلك الوقت، وبالتالي بيتحملهم يعني حميتي والبرهان بموجب القوانين، يعني حتى القانون الوطني قانون العقوبات بتاع 1991 بيعتبر البرهان وحميتي وكل أعضاء المجلس اللي اتخذوا القرار ده بما فيهم النائب العام في ذلك الوقت لأنه حضر الاجتماع بتاع اتخاذ القرار، وأيضا أعتقد أنه هو أشار الكباشي لرئيس القضاء، كلهم ديال شركة يعني اشتركوا في اتخاذ القرار، ومن بعد ذلك انتقلوا إلى اتخاذ التدابير العملية. التدابير العملية تلخصت في إرسال قوة مدجرة بالسلاح وحاصروا المعتصمين السلميين وقتلوهم بالطريقة الفاجعة اللي شفناها في الفيديوهات المتداولة، وبعد ذلك الجثث جريمة كانت ممنهجة ومخطط لها تخطيط عالي. الحاجة الرئيسية أيضا إنه الجريمة وقعت أمام القيادة العامة، وكان في يعني إمكانية إنه الجيش الموجود داخل القيادة العامة كان ممكن يعني بتوجيهات من القيادة العليا تحمي المتظاهرين، حتى لو هو كان بيفتكر إنه دي قوة غير تابعة للجيش، إذا كانوا دعم سريع وغيرهم كان ممكن يحموا المواطنين ويتدخلوا يحموهم بموجب التزامات بتاع القانون الوطني والقانون الجنائي الدولي. الكلام اللي قاله عبد الفتاح البرهان هو عكس ذلك تماما، إنه جزء من الضحايا اللي خشوا داخل القيادة العامة تم طردهم وإغلاق الأبواب وتركوهم فريسة للقوة المهاجمة ولحد ما قضوا عليهم تماما يعني. طيب في القانون الدولي وفي القانون العام في القانون حتى الوطني في جريمة بيسموها جريمة باللغة الإنجليزية الأوميشن، اللي هي الامتناع عن تقديم المساعدة والحيلولة دون إزهاق الروح بني آدم، يعني حتى ده مش الجيش بس، حتى المواطن العادي في إمكانه إنه يقدم مساعدة ويحول دون إزهاق روح بني آدم يجب عليه أن يتخذ التدابير يعني اللازمة حسب استطاعته وقوته على لكن التفرج وعدم اتخاذ أي عمل إيجابي لإنقاذ حياة الناس ده بيسموه أوميشن، وهو يرقى إلى درجة الفعل، يعني هو فعل سالب وفي نفس الوقت بيعتبر عمل إيجابي بحيث إنه الامتناع ذاته يعتبر فعل. يعني الجيش امتنع، عبد الفتاح البرهان امتنع عن حماية أرواح الضحايا، وهذا في حد ذاته يعني يشكل جريمة، جريمة يعني كأنما هو مشارك، لأنه امتنع عن تقديم المساعدة لحماية أرواح الضحايا. من الجانب الثاني ترى الطبية هو مسؤول عن كل أفعال جنوده اللي هم تحت قيادته، ولا يعتبر حسب في القانون الدولي كما أرست السوابق في محاكمات بتاع جرائم الحرب العالمية الثانية وفي طوكيو وفي نورنبرغ ولاحقا في أروشا ويوغوسلافيا السابقة، إنه لا ينبغي للقائد الأعلى إنه يقول أنا ما كنت عارف أفعال جنودي إنه كانوا بيتصرفوا كيف. يعني بيقولوا باللغة الإنجليزية إنه ده ما ديفنس، إنك تقول I didn't know، أنا ما كنت عارف. لا، في حاجة اسمها مبدأ اسمه افتراض العلم، presumption of knowledge، إنه في افتراض إنك أنت بتعرف، لأنه الحاجة دي وقعت قدام القيادة العامة وفي قوة مهاجمة وبعدين استمرت، بالتالي هو كان على علم، ولو ما عنده علم يفترض إنه يكون عنده علم. حاجة الأخيرة برضو إنه حكاية إنه يرمي الجريمة دي على حمايتي، أيوة حمايتي شريك، لكن ده لا، ما بيعفيه هو شخصيا إنه هو يعتبر متنصل من هذه الجريمة ويخلي حمايتي براه. لا، هم الاثنين شركاء، هم وقواتهم وجنودهم وضباطهم اللي شاركوا في هذه العملية الفظيعة والشنيعة. ملاحظة أخيرة، نبيل أديب صمت حوالي 3 سنة الآن أو أكثر، وهما أدلى بأي حاجة، كان يعني يوري الرأي العام والضحايا إنه وصل وين في التحقيقات، إذا كان هو ما داير يطلع حتى يعني أي معلومات تحصل عليها، وإذا كان في صعوبات هو ما قدر يتحصل عليها برضو، يعني إنه ما ينجز أعماله، كان برضو يكون شفاف مع الرأي العام. وبالتالي ما هو مطلوب هو كما ظللنا من منذ وقوع الكارثة في إنه تجي لجنة دولية محايدة زي ما حصلت في دارفور بموجب الفصل 7 للتحقق من طبيعة هذه الجريمة والتحديد الضالعين في هذه الجريمة. طبعا الضالعين الأساسيين هم الناس اللي كانوا في السلطة، عبد الفتاح البرهان وحميتي والقادة المسؤولين مباشرة من هذه القوات، ولكن اللجنة الدولية ستكشف عن أيضا أن الأشخاص يعني الأفراد فاير الرانك بتاع القوات اللي ارتكبت هذه الجريمة، هذا ما هو مطلوب من اللجنة الدولية الخاصة والتحديد أدوار كل جهة. أما البين الأساسية المبدئية اللي خلاص ده استنتاجه سهل وواضح، والنبيل أديب كان ذاته مفروض يقول الكلام ده، إنه المسؤولين عن هذه الجريمة هم عبد الفتاح البرهان والمجلس العسكري الانتقالي وبما فيهم حميتي والضباط المسؤولين في ذلك اليوم.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، والتي قدمنا فيها حديث لكل من الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والمحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، تناولوا فيها الاتهام الذي وجهه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في جريمة فضل اعتصام من أمام القيادة العامة في شهر 6 من سنة 2019. أنا بشكر الدكتور صديق تاور وبشكر الأستاذ المحامي صالح محمود، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
كان البحر اللي ما خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية كم لفينا وكم سهرنا، قعدت معاه وتفكرنا وكم لفينا وكم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا لل زحنا ليالي الصيف.
كم غنينا للحرية كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني ما بين زمن
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وموضوع حلقتنا اليوم حول الأوضاع بمعسكر مكيه بتشات للاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب. تم ترحيل السودانيين الذين وصلوا إلى تشات بمنطقة أدري لعدة معسكرات جديدة، منها معسكر مكيه. هذا المعسكر يعيش فيه اللاجئين ظروف إنسانية صعبة. نستضيف اليوم الناشط إبراهيم شمو من شرق تشات عشان نتناول معه الظروف داخل هذا المعسكر. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم شمو.
مرحبا أستاذ الصادق، ومرحب بكل المستمعين على عسير راديو دبنجا.
أستاذ إبراهيم، يعني سمعنا الفترة الأخيرة في عواصف وأمطار ضربت المنطقة المتواجد فيها معسكر مكيه، سببت أضرار كبيرة داخل المعسكر. كده أوصف لنا الأوضاع الآن داخل هذا المعسكر، معسكر مكيه.
يقع معسكر مكيه 60 كيلو غرب جنوب مدينة أدرا. أقرب مدينة لهذا المعسكر فقط مدينة أدرا. يعني حول المعسكر يوجد عدد من القرى للمجتمعات المستضيفة موجودة في حول معسكر مكيه، وقدر حال حول معسكر أبتنجي برضو في قرى صغيرة تابعة للمجتمع المستضيف. حقيقة الأوضاع داخل معسكر مكيه أوضاع مأساوية جدا. اللاجئين بيعيشوا في ظروف صعبة لأنه تم ترحيل عدد كبير جدا من اللاجئين إلى معسكر مكيه، وفي عدد ما لا يخل أن يعني 400 أسرة حتى الآن لم يتحصلوا إلى منازل في المعسكر، فبالتالي يعني اعتمدوا على زواتهم ويعني شيدوا منازل من البلاستيك، والآن هم موجودين في داخل هذه المنازل. ومعروف طبعا مع ظروف الخريف في شرق تشات وكذا الحال، طبعا النهار حار جدا، ارتفاع كبير في درجة الحرارة، ومع الأمسيات بيكون في أمطار وأواسف مطرية. قبل يومين حصلت عاصفة مطرية صعبة شديدة، ويعني مما أدى إلى تدمير بعض من المنازل، وكذا الحال في بعض من الأشخاص يعني تعرضوا لإصابات جراء يعني العاصفة المطرية اللي يعني دمرت بعض المنازل. يعني في هناك عدد من الأشخاص تم إصابتهم بإصابة بالغة جدا.
كم هو العدد الكلي للاجئين بمعسكر مكة؟
حتى الآن يعني ما في رقم ثابت حول العدد الكلي للاجئين في معسكر مكة، ولكن قد يتجاوز 20,000 أسرة موجود هناك.
قلت حتى الآن ما في مشكلة، يعني بتاعت إنه في ناس بيمشوا للمعسكر خارج إطار التفويج بتاع المفوضية ولا الحاصل شنو؟
المشكلة في إنه حصر عدد اللاجئين بيتم عبر مفوضية الشؤون اللاجئين التابعة لحكومة الشادية، والآن لسه ما بدوا في عملية الحصر النهائي، عملية التصفية ما تمت، فقط عملية التفويج بيتم للأسر، ولكن برضو في يعني في بعض من الأسر بعد ما وصلوا للمعسكر تاني رجعوا إلى أدرة بسبب سوء الخدمات المقدمة في معسكر متشي.
ذكرت أنه قبل العاصفة زادة كان هناك حوالي 400 أسرة لم يتوصلوا على مساكن، والعاصفة ضربت منطقة المعسكر من قبل يومين وهناك خسائر. عدد المنازل اللي تضررت بفعل العاصفة هل أحصيتوها؟
حتى الآن يعني لا يوجد رقم معين حول عدد المنازل اللي تضررت بسبب العواصف، لكن في عدد كبير جدا من المنازل، يعني في منازل تدمرت بصورة نهائية، وفي منازل يعني حصل فيها أضرار بسيطة شديد. نحن لاحظنا إنه البيوت المشيدة في المعسكر يعني فيها مشكلة بتاعت التشييد، ما تم بصورة كويس، قد يكون الشركة المنفذ ما نفذ المشروع بنفس الجودة والقياس. يعني دل واحدة من المشاكل الأساسية حاليا بيعانوا منه اللاجئين في معسكر متشيه، لدافع لأنه في عدد حتى الآن هم ما تحصلوا حتى البيوت يعني المفترض يكونوا قاعدين فيه.
سمع كده، أوصف لنا البيوت دي.
البيوت دي عبارة عن يعني كوخ مبنية من الأخشاب والزنك ومشمع بلاستيك، يعني حول المنزل بيكون في عبارة عن مشمع بلاستيك. المنزل 5 متر و4 أمتار في 3.5 متر. كل أسرة بتحصل لكوخ واحد، يعني لو أنتم مثلا الأسرة من 3 بتحصلوا لكوخ واحد، لو زاد الأسرة من 7 وما فوق بتحصلوا إلى 2 أكواخ. يعني التوزيع اللي بيتم داخل المعسكر، فبالتالي حصل التضارب ما بين عدد اللاجئين اللي وصلوا إلى المنطقة وما بين المنازل المشيدة الموجودة في المعسكر. يعني كل حكاية بتاعت 20 نفر بيكون عندهم يعني دبل سي واحد وحمام واحد.
المنازل هسه بتتكلم عنها دي، المنازل اللي استلموها مبنية من الأخشاب مسقوفة بالزنك ومحاطة ببلاستيك، دي اللي سقطت.
نعم نعم، المنازل اللي دمرت هي المنازل المبنية بالزنك والأخشاب والبلاستيك، دي اللي دمرت يعني للأسف، لأنه ما مثبتة بصورة كويس على الأرض، فأول ما جاء الآسفة المترية دمرت المنازل.
سمع أستاذ، أشرت لجرحة اللي جرحوا دي، اللي جرحوا نتيجة لتدمير المنازل دي؟
نعم، الجرحى نتيجة لتدمير المنازل، لأنه في ناس اتجرحوا بسبب الزنك، بجزء منهم بسبب الأشلاء بتاعت الأخشاب والزنك المطاير على الهواء. للآن يعني ما في عدد، لكن في حوالي 7 نفر ديل في يعني إصابتهم يعني شوية كده إصابات بليغة صعبة يعني.
سمع أستاذ، يعني أنت ذكرت أنه في 400 أسرة ما تحصلوا حتى على هذه المنازل اللي ما استطاعت تصمت أمام العاصفة، الـ400 ديل يعني أوضاعهم شنو هسي في ظل الحرة اللي تحدثت عنها والأمطار؟
والله الـ400 ديل عايشين ظروف صعبة جدا، يعني تخيل أنه الزول بيبني له بيت، البيت طوله أقل من مترين، يعني متر بالكثير، البيت بيكون طوله متر ومن مشمع بلاستيك، وبيكون ما في أي، لأنه في مشكلة ذاته في الحصول على مواد البناء يعني، فبالتالي بتحاول تلقى لك مشمع وكم قوط بتعمل بيت قصير كده، وبيكون أنتم موجودين فيه أسرة، يعني ناس بيعانوا معاناة شديد، وفي نفس الوقت ما في يعني ما في حمامات، ما في دبليسيهات في المكان يعني، وبرد في مشكلة الحصول على الماء، يعني في مشكلة كبيرة جدا كون تحصل الموية، دي مسألة برضو صعبة جدا يعني. عموما الناس اللي ما تحصلوا للمنازل بأكثر يعني معاناة من الآخرين الموجودين في منازل ثابتة.
الوضع الأمني في المعسكر كيف؟ لأنه سمعنا أنه بعض اللاجئين في معسكر متشي بيشتكوا من تدهور الوضع الأمني، الحاصل شنو؟
نعم، في الأيام السابقة كان في مشاكل أمنية في المنطقة، في بعض من المتفلتين على متن دراجات نارية كان يعني ارتكبوا بعض يعني الجرائم، ولكن لاحظنا مؤخرا في تدخل من الحكومة التشادية، يعني في قوات وصلت هناك بقية لحماية اللاجئين في المنطقة، لكن ما زال اللاجئين متخوفين نتيجة الحدث الأول. الآن يعني هم تحركاتهم أصبحت يعني شوية أضعف من زمان، وخوفا من الجرائم اللي بتحصل من وقت لآخر، وكذا الحال النساء اللي بيمشوا للإحصاب لأكثر من مرة تعرضوا لعملية يعني الاعتداء ولأكثر من مرة، فبالتالي حتى في مسألة الذهاب للاحتساب بقت مسألة صعبة شديدة في مواجهة النساء بالتحديد.
كيف هو الوضع الصحي ووضع الغذاء في المعسكر؟
الوضع الصحي في المعسكر في مشكلة، المستشفيات العاملة داخل المعسكر بيشتغلوا في دوام عمل من الساعة 9 لحد الساعة 3 مساءً، بعد ذاك ما في بالليل، ما في شفت ليلي ما في، يعني أي زول لما يمرض بالليل بالتالي ما حيلقى أي دكتور موجود، فقط في عيادة واحدة موجودة، دي عيادة معنية بالنساء الحمل، بتشتغل يعني 24 ساعة، أما الإعداد لعامة الناس فيها مشكلة كبيرة شديد. لاحظنا أنه بسبب الوضع الصحي والغذائي في المعسكر في يعني بدأت تزهر سوء التغذية وسط الأطفال وسط كبار السن، يعني ده واحدة من المشاكل. إضافة لأنه النازحين اللاجئين بيشكل عنه منذ وصولهم، يعني حتى الآن تم توزيع الحصة الغذائية لمرة واحدة فقط، وذكر أنه الحصة الغذائية غير كافية، بالإضافة لأنه في مشكلة بتاعت الجودة في مسألة الحصة الغذائية لأنه عبارة عن لوبة وبعض من الذرة وشوية من الزيت والسكر يعني. فهم حتى يشتكوا من ناحية الحصة الغذائية اللي تم توزيعه داخل المعسكر.
في الختام إبراهيم، يعني رسالة توصيلة للجهات المسؤولة حول معسكر مكة للاجئين السودانيين بشرق تشاد.
الرسالة اللي أنا حابب أوصله للأسرة الدولية في أنه نحن لاحظنا أنه الاستجابة للجانب الإنساني في المعسكرات أو للاجئين السودانيين الاستجابة ما زالت ضعيفة شديد. عدد كبير جدا من الناس حتى الآن لم يتحصلوا للخدمات الأساسية الأولية، في مشكلة بتاع سوء التغذية وسط الأطفال، يعني في معدل بتاع وفيات أطفال قاعد يحصل من وقت لآخر، وقدر حال معدل لوفيات النساء أو الناس اللي أعمارهم كبار السن. في مشكلة كبيرة جدا في مسألة الحصول على الماء سواء كان في معسكر مكي أو معسكر أورنج، لأنه لاحظنا أنه الناس بيستفوا من السباح لفترة طويلة شديدة عشان يحصلوا الماء. فبالتالي ندعنا ليه منه يستجيب بصورة سريعة جدا للتوفير الإخاصة وتوفير الخدمات الصحية وقدر الحال توفير الخدمات التعليمية للاجئين الموجودين في داخل معسكر متشي وابتنجي وكل المعسكرات الجديدة في شرق الضيف.
إبراهيم شمو ناشط في مجال العمل الإنساني بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاط، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
وشكرا لراديو دبنجا للاهتمام ومتابعة أوضاع اللاجئين السودانيين في شرق تشاط.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جاءت الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت المويه دي نظيفة ومويه صحية. أكيد بنتفادى الأمراض البلشوية اللي ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالمويه. جنب الليلة نمسك واحد واحد. نمسك أول حاجة المصادر بتاعة المويه. المصادر بتاعة المويه يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أول ناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد. دي كلها المصادر بتاعة الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. زين أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضه من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي، مثلا خاصه الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه، يعني الناس اللي بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بينتقل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشرب منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه. يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال البهائم بيشربوا رجال الناس بيشيلوا المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجه خطيره جدا يعني بجيبالك واحده من الامراض الخطيره برضه اللي بتتنقل عن طريق المويه ما ذكرنا اللي هو بالهرسيه برضه. يعني في بعض الناس بيجي يستحموا في الرهود وكده، نتاكد انه الناس ما تستحمى في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحمى يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحته اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصله، يعني تكون براها من الحته اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضه من الضروري انه الزول يشيل المويه، زول الدار يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضه الحاجه الخطيره جدا انه في بعض الناس يتبولوا جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث المويه دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضه من المصادر برضه بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس بيستخدموه اغلب الاحيان في الخريف. برضه التمد واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفره في حته برضه بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضه المويه نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفه وبعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاريج او من المواسير مثل المدن نتاكد برضو انه الصحاريج ده في حته امنه ومويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه، ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه واصلاح البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذين المصادر الاساسيه للمويه. في بعض الناس برضو بيشيلوا مويه مباشر من المطر، بيحطوا اواني المويه المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا مويه المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضروره ان الاواني دي اللي بيحطوا عشان يلقوا بيها المويه تكون اواني نظيفه، يعني يتاكدوا انه ما يكون في اي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعه المويه. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل المويه عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره ان نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بينقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يقوموا يعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا يعملوا فيها كلور. ده بيعملوها لتفادي التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والمنصوره تكون بعيد من الماسوره ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي يودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية البازات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكده دي بينقل الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية وصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن المويا في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويا لازم نتأكد إن البيوت يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها المويا في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب فيها المويا نتأكد إنه نظيف ومغسل المويه والصابون. لحد هنا الليله نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه وكذلك الشكر للساده المستمعين والى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.